الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمما اتفق عليه أهل العلم في الحديث أن المعول في الحكم على الحديث إنما يكون من جهة الإسناد، ولا أعلم عالما قط ينسب إلى الحديث قال إن الحكم إنما يكون على المتن بالخبرة، إنما اتفقوا على أن المرد في الحكم صحة أو ضعفا على الحديث إنما يكون بالنظر إلى رجال الإسناد، ولذلك اهتموا اهتماما بالغا بتراجم الرواة ورحلوا إلى الأمصار للبحث عن الكلمة الواحدة في الراوي، ودونوا كل هذا في كتب معروفة عند أهل العلم، وأودعوا كثيرا من هذا العلم في الكتب التي تعنى بتواريخ البلدان. ثم بعد ذلك تفننوا في تأليف الكتب الخاصة برواة الأحاديث. فكل بلد من البلدان فيها علماء، وكان في ذلك الزمان لا يخلو البلد الواحد من عشرات المئات أو عشرات الألوف من العلماء، فكان الواحد منهم يصنف تاريخا لهذا البلد ويذكر العلماء الذين سكنوا البلد أو الذين اجتازوا البلد، مجرد أن يمر بالبلد ويضع قدميه فيها فكانوا يترجمون لهؤلاء العلماء. ومن أشهر التواريخ في ذلك تاريخ بغداد لخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر وهو أوسعها جميعا، وقبل ذلك في تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ مصر لابن عبد الحكم، وفي تاريخ المدينة لعمر بن شدة، وتاريخ الشام للربعي، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ جرجان للسهمي، وتاريخ سمرقند لنجم الدين النسفي، وتاريخ قزوين أيضا في أربعة مجلدات للرافعي، وهكذا. فكل بلد من هذه البلدان كانوا يصنفون لها تاريخا، ثم يكتبون كل ما يصل إليهم عن العلماء سواء كان خبرا مهما أو كان غير مهم. وهناك الكتب التي تعنى بذكر أسماء الرواة مرتبين على حروف الهجاء، وإن لم يكن الترتيب دقيقا على عادة القدماء. وفي هذا نذكر تواريخ البخاري الثلاثة: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وقد طبع تاريخان من هذه الثلاثة، وهو التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط الذي نشر خطأ باسم التاريخ الصغير. فالتاريخ الصغير هذا الذي نشره الأستاذ محمود إبراهيم زايد باسم التاريخ الصغير، هذا هو التاريخ الأوسط، أما الصغير فلم يطبع بعد. وأكد هذا رواية الخفاف التي طبعت في العام الماضي للتاريخ الأوسط للبخاري، فإذا هي بنصها وقصها هي التاريخ الذي طبع قطعا باسم التاريخ الصغير. فكانوا يبدأون بمن اسمه أحمد، يعني اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من بدأ التاريخ باسم محمد، ثم بعد ذلك رتب على حروف الهجاء ترتيبا عاما، يعني حرف الألف وخلاص، ممكن تجد فيه لخبطة في الترتيب، ولم يكن عادة قدماء الاهتمام بهذا الترتيب الداخلي. وكتاب التاريخ وكتاب جرح التعديل لابن ابي حاتم الرازي، وكتاب الثقات لابن حبان، وهذه الانماط من الكتب. ثم خطا العلماء خطوه جيده جدا لما صنف ابو الحجاج المزي رحمه الله كتاب تهذيب التهذيب، وانما هذب تهذيب الكمال، وانما هذب كتاب الكمال في اسماء رجال عبد الغني المقدسي. ويمكن عبد الغني المقدسي هو اول ورائد تراجم على هذا النمط، ترجموا لاصحاب او رواه الكتب السته. وبعد ذلك صارت هناك بقى استفسارات لهذا الكتاب وتدليل عليه وتعقب ككتاب اكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وان كان مغلطاي تجنى على المزي في مواضع كثيره من هذا الكتاب، لكن على اي حال لم نعدم فائده او فوائد كثيره من تعقب مغلطاي على المزي رحمه الله. واختصر هذا الكتاب ايضا ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب المشهور الذي ظل زمانا يعتمد عليه اهل العلم. وهذبه الذهبي ايضا في كتاب تذهيل التهذيب، في كتاب تذهيل التهذيب. وبعدين اخيرا اختصروا الحافظ ابن حجر في كتاب التفريد الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. وكذلك الخزرجي في كتاب الخلاصه، والذهبي في كتاب الكاشف لرواية كتب الست. قصد ان هذا الاهتمام الكبير من العلماء كان سببه ان الحكم لا يكون على الاسناد الا من لا يكون على الحديث الا من جهه الاسناد. وهنا وفي هذا المضمار اذكر كلمة للحافظ الكبير العلم يحيى بن سعيد القطان، وهو من مشايخ الامام احمد بن حنبل، وكان من اجل اهل البصرة. قال يحيى: لا تنظروا الى الحديث، وقد اورد هذه المقالة الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء في ترجمة يحيى القطان، قال: لا تنظروا الى الحديث ما لم يكن له اسناد. لا تنظروا إلى الحديث ما لم يكن له إسناد. فهذا متفق عليه بين أهل العلم. إنما قدمت بهذا الكلام لأن سائدا أرسل حديثا، وقد قوى هذا حديث الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حديث مشهور حقيقة في الكتب، وجزاه الله خيرا أنه أرسل بهذا الحديث حتى ننبه عليه. هذا الحديث منتشر انتشارا كبيرا، وهناك بعض العلماء من أسس كتابا على هذا الحديث. أما الخطباء الذين جعلوا هذا الحديث سلسلة من السلاسل فحدث عن ذلك ولا حرج. الحديث بيقول، الحديث بيرويه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنهم، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنفذته من أيديه، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، فرأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه، فرأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. الحديث يعني آثر الصنعة عليه ظاهرة، يعني يعني أي رجل مشتغل بالحديث على طول قلبه ينكر مثل هذا الحديث. وطبعا كلمة قلبه ينكر مثل هذا الحديث لا يناسب البحث الأول الذي ذكرته آنفا وأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد. فرأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وادخله في ملائكة الرحمة. فرأيت رجلا من أمتي جاسيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فادخله على الله عز وجل. فرأيت رجلا من أمتي ذهب قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. فرأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه إسراطه إسراط الأولاد الذين ماتوا وصاروا فرقا له يعني أو فجاءه إسراطه أي فجاءه إسراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاء رجاؤه الله عز وجل استنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. فرأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. وأخيرا ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا لهذا الحديث وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا الحديث. فعلا نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يعظم هذا الحديث ويقول كلاما معناه إن هذا الكلام خارج من مشكاة النبوة. طبعا هذا حديث باطل لا أصل له وأسانيده كلها مظلمة لا يصح شيء منها. وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يكسر المعاني التي وردت في هذا الحديث. ولا شك أن في بعض فقرة هذا الحديث ما هو صحيح بأسانيد أخرى عن صحابة آخرين كذكر الله عز وجل وإنه هو مطردة للشيطان كما في حديث الحارث الأشعري وغيره. ولكن لا يجوز لنا أن ننسب هذا السياق برمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا لفظ لحرف واحد منه بهذا السياق. والشاهد على ذلك الأسانيد المظلمة لهذا الحديث. إنما الاستقراض الحديث الباطل او الحديث الموضوع تجد في هذا الحديث الباطل الموضوع المعاني الصحيحة التي وردت بأسانيد اخرى وبألفاظ اخرى. لا يمكن واحد يوضعه كذاب يأتي ليضع حديثا يناصر الشريعة. انما الكذابون كانوا يضعون الاحاديث على وثاق الشريعة لكنهم ادخلوا في الاحاديث من الاجر والثواب او العقاب ما لم يرد مثله في الاحاديث الصحيحة. فالعبرة هنا بالسياق. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث ابو مجي ابدا ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ورد بقى الفضل صلة الارحام والفضل حسن الخلق والفضل في ذكر الله هذا موضوع اخر. وكان علماء الحديث يحكمون بالبطلان على متن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد اختلاف الصحابة. فحديث انما الاعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رواه الواهمون عن أبي سعيد الخدري قال العلماء باطل أي بهذا الإسناد. إلى حديث إنما الأعمال بالنيات قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حديث عمر بن الخطاب. فلا يجوز لك أن تنسبه إلى صحابة آخرين لكن إذا كان مخرج الحديث غريبا وفردا ولم يروي أحد إلا الصحابي الذي روى هذا الحديث.
فقالوا عن هذا المتن الذي روي عن ابي سعيد الباطل لا يقصدون المتن بذاته، انما يقصدون ان الحديث باطل لهذا الاسناد الا من صح الا عن عمر وهكذا دواليه، وكما في حديث برضه خيروك ان تعلم القران علما لم يصح الا عن عثمان رضي الله عنه كما رواه البخاري، ومع ذلك لما جاء من طريق علي قالوا باطل والحديث صحيح لا غير فيه. فلا بد حينئذ من معرفه اصطلاحات اهل العلم حتى لا ننسب الى العلماء ما لم يقولوه. فرجل اذا قال ان حديث انما الاعمال بلاد باطل لان فلان قال باطل قد كذب عليه، انما قال باطل عن ابي سعيد ولم يقل انه باطل لرمته وهكذا. المهم قلنا فلما نقف على احاديث بهذه المثابه زي مثلا الحديث ايه زي حديث ستكون فتن، قالوا هل نخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالهزل ما تركه من جبار الا قسمه الله، الى اخر الحديث الذي تسمعونه ليل نهار في اذاعه القران الكريم منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا الحديث ابدا عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل ينسبونه الى علي بن ابي طالب ولا يصح ايضا عن علي. لان الذي روى الحديث الموقوف والمرفوع هو الحارث الاعور، حارث بن عبد الله الاعور، وقد مر بنا الكلام عن الحارث في مقدمه صحيح مسلم، وان الحارث الاعور كان واهي الحديث، كان واهي الحديث، وهو الذي روى المرفوع والموقوف معه. لكن العلماء لما بيقولوا هذا حديث الصواب فيه الوقت او الوقت فيه اشبه يقصدون حتى لو كان الاسناد الى الموقوف ايضا ضعيف، يقصدون انه لا يصح ان صح الا موقوف، لا يصح ان صح الا موقوفا، كما قال ابن كثير في كتاب فضائل القران ان قصار هذا الحديث ان يكون موقوفا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لا يصح ايضا عن علي مع انه كلام جميل، كلام جميل وكلام رائع وموافق لكثير من ظواهر الاحاديث والايات، لكن لا يجوز ان ننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ايضا الدعاء الجميل العجل الرائع الرائع، شوف انا عمال امدح فيها، ومع ذلك لم يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا قاله صلى الله عليه وسلم. فلما يقولون انه لما دخل الطائفه وضربوه دعا الله عز وجل قال اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، في الكلام الجميل رائع الذي يعني كتبه نشهد له بعذوبة انتقال الفوز، ومع ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو الحديث الجميل اللي هو ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام ينسبون اليه انه قال لعمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يمضيه الله او اهلك دونه، هذا ايضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عذوبة الالفاظ وعذوبة السياق. كذلك الحديث رواه ابن عبد البر في فضل العلم وقال هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. اذا الحسن في هنا هو الحسن المعنى اللغوي او الحسن الجمالي، حسن المعنى وليس هو الحسن الاصطلاحي الذي يثبت به الحديث بدلالة كلام ابن عبد البر كله، لما يقول هذا اسناد حسن وليس له اسناد، هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. فهناك من اهل العلم من يستعجل معنى من المعاني فيقوي او يعني يمدح هذا الحديث لمعانيه، وانا اعتقد ان الشيخ الثاني ابن تيميه رحمه الله انما مدح هذا الحديث بهذا الاعتبار، المعاني التي وردت فيه، ولولا انه يشهد لها الاحاديث الصحيحه لما جاز ان يمدح ولا فضلا عن المنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو سلمنا جدلا ان شيخ الاسلام رحمه الله قوى هذا الحديث من جهه الروايه فهذا يكون مما اخطا فيه شيخ الاسلام رحمه الله، وليس هناك انسان الا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يسأل سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف ويقول يعني ما تقول في من لا يرى بأسا بجواز العمل بالحديث الضعيف. أهل العلم لهم رأيان في المسألة. الأول هو أنه لا يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام الشرعية، وعلى هذا الرأي الإمام يحيى بن معين والإمام البخاري ومسلم والنسائي وجماعة من أهل ذلك. وهناك من يقول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ويرجع هذا الرأي إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني والترمذي وبعض أهل ذلك. وتولى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها كتاب القاعدة الجليلة في توسل الوسيلة، إنه بسط المسألة في هذا الكتاب أكثر من غيره. فقال يبطئ على الإمام أحمد من يتصور أنه يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال. وقال إن الحديث كان ينقسم إلى صحيح وضعيف أيام الإمام أحمد بن حنبل، والضعيف عند أحمد قسمان، قسم يسميه الترمذي الحسن، وقسم ضعيف عند الترمذي وأحمد وغيرهما. إذا كان الحديث الضعيف في زمان الإمام أحمد كان ينقسم إلى قسمين، ضعيف فيه شيء من القوة، وضعيف ليس فيه قوة. فالإمام الترمذي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأقصد به أول من قسم أي أول من وضع قاعدة وحد حدا، وإلا فقد وقع ذكر الحديث الحسن في كلام البخاري، وأعتقد أن الترمذي تلقى هذا الاصطلاح من شيخه الإمام البخاري رحمه الله. فالذي يطالع كتاب العلل الكبير للترمذي يرى أن الإمام البخاري استخدم كلمة الحسن أكثر من مرة، استخدمها مرات كثيرة. لكن الترمذي أول من حد ووضع قاعدة بمعنى الحديث الحسن. إذا الحديث الضعيف عند أحمد على كلام شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين، قسم ضعيف فيه قوة لكن لا يصل إلى مرتبة الصحيح لكن فيه نوع من الضعف، والقسم الآخر الضعيف الصادق. فالذي يحتج به أحمد في فضائل الأعمال هو الضعيف الذي فيه قدر من القوة الذي يسميه الترمذي الحسن. يبقى انفصلنا لهذا البحث إن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، والمقصود بالضعيف الذي الذي خلا من القوة، يعني ليس بحسن فضلا عن أن يكون صحيحا. وذكر الحافظ شمس الدين السخاوي في آخر كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الحافظ ابن حجر شيخه اشترط شروطا ثلاثة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال السخاوي: قاله لي وكتبه لي غير مرة. الشرط الأول أن يندرج تحت أصل عام. الشرط الثاني أن يكون خفيف الضعف. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته وقت العمل به. طبعا لو حبينا بقى ان احنا نلتزم هذه الشروط يبقى معناها لا يحتج بالحديث الضعيف، ان التزام الشروط دي هينفي الاحتجاج بالحديث الضعيف. ان يندرج تحت اصل عام، كان الاصل العام زي ايه؟ الامر بالصدقه، عندنا فيها ايه؟ ايات واحاديث. فاذا مثلا وقفت على حديث ضعيف الاسناد يقول: من تصدق بدرهم أظله الله يوم القيامة في ظله مثلا، الحديث ده سنده ضعيف. قال لك لكن مندرج تحت أصل عام، مش بقول لك من تصدق، يبقى إذا لو الأمر بالصدقة في آيات وأحاديث، يبقى إذا لو الحديث ده غير موجود عندك الأصل العام الذي تعتمد عليه في فضل هذا العمل بخصوص. فلو راح الحديث ده أو لم يرد أصلا يبقى عندك إيه؟ الأصل العام. يبقى الاعتماد في هذه الحالة على الأصل العام ولا على الحديث؟ على الأصل العام، يبقى الحديث يتوصل. يبقى إيه اللي عملناه؟ ما عملناش حاجة. الحالة الثانية أن يكون خفيف الضعف. طب مين بقى يعرف خفيف الضعف من قوية؟ هم أهل الحديث. فلم يقبل هذا إلا من أهل الحديث. يبقى إذا خرج سائر الذين يتكلمون في الأحاديث الضعيف. وبعدين قدر الضعف في الراوي يحتاج الى عالم ماهر، لان الراوي قد يكون هذا الراوي مثلا اختلف اهل العلم فيه، فجماعه قالوا انه ثقه، وجماعه قالوا انه متروك، وجماعه قالوا انه لا باس به، وجماعه قالوا انه فيه دين، وجماعه قالوا سيء الحفظ. طب انت عايز تجمع كلام نهائي في هذا الرأي. فهل يستطيع الوصول إلى كلمة عادلة منصفة جامعة لهذا الراوي إلا أهل الحديث؟ خلاص؟ وإذا طارت المسألة مقصورة على طائفة القليل. ثم آخر حاجة كمان ألا يعتقد ثبوته. يعني وأنت تشتغل بالحديث ده برضه إيه؟ ما تعتقدش إن النبي قال عليه الصلاة والسلام. طب ما هياخد مشروعية منين؟ إيه؟ وكان أنا وأنا بعمل إيه؟ أنا بيني وبين نفسي أقول لا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ هذا الحديث. فأنت إذا نظرت إلى هذه الشروط الثلاثة متضافرة تجد إن في النهاية كأن الحافظ بن حجر أغلق عليك الباب. ويكون الحديث الصحيح فيها غنية عن النظر في الأحاديث الضعيفة. ولكن لا تطمع أن تجد دليلا مباشرا لكل مسألة تريدها. فالأحاديث الصحيحة فيها عشرات المعاني لكن تحتاج إلى من يستنبطها منها إليه. لهذا أعتقد أن المذهب الراجح في هذه المسألة ألا يحتج بحديث ضعيف في قضايا الأعمال. أما في الأحكام فالحمد لله سائر العلماء يتفقون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية. إلا ما نقل عن ابن الهمام الحنفي أنه يحتج بالحديث الضعيف في قضايا الأعمال وتوجيهه لكلام ابن الهمام الحديث الضعيف الذي اعتضد بالإجماع. كحديث إن حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فهذا الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قال الشافعي رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل الحديث يثبته بل نقل الإجماع على ضعف هذه الزيادة. طب ما العمل عليه عند اهل العلم لان فيه اجماع في المساله فيكون الايه العمل بالحديث الضعيف شكل وانما الدليل في المساله هو ايه هو الاجماع. فهذا هو فهمي لكلام ابن الهمام الحنفي. والا لو لم نجد هناك اي توجيه لكلام ابن الهمام فاننا نرد كلامه ونعتمد كلام سائر اهل العلم في المساله. الله اعلم. ما درجة حديث إن الله حجب التوبة عن المبتدع؟ هذا حديث ضعيف. يقول سمعت في لقاءاتكم مع الشيخ الألباني عن مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة ولكن حتى الآن لا أعلم ما هو قولكم في المسألة لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان. فالذي أعتقده في هذه المسألة أن هذا الحديث معلل بالوقت. حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث معلم بالوقت ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز الاعتكاف في كل المساجد ولكن حبذا لو كان الاعتكاف في المسجد الجامع وليس في الزوايا الصغيرة حتى لا يضطر المعتكف أن يفك اعتكافه ليخرج لصلاة الجمعة. وإن كان طبعا يعني هذا الأمر بكل أسف غير موجود في زماننا بسبب أن الجمعة الآن تقام في هذه المساجد الصغير. فيبقى المعتكف في هذه الحالة يتحاشى أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أما أي مسجد تقام فيه الجمعة ويكون فيه اعتكاف فلا بأس بهذا الاعتكاف. بالإضافة لأننا لا أعلم أحدا من أهل العلم قط قال بهذا القول إلا حذيفة ابن اليمان ورد عليه ابن مسعود في المناقشة المعروفة بسبب الذي كان سببا في ورود هذا الحديث. وحتى الحسن او عطاء ممن ينسب اليه القول بهذا الحديث قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه او في مسجد جامع. فكلمه او في مسجد جامع ضيعت الايه الاستثناء الوارد في اول الكلام. او قال لا اعتكاف الا في مسجد النبي وهذا لم يقل به فيما اعلم الا الحسن او عطاء يعني واحد منهم الاثنين. إنما بقية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد بهذا القول مطلقا. وكان شيخنا رحمة الله عليه ورضوانه كان أثار مسألة بخصوص هذا الحديث لما قال بخصوص حديث شريف هذا وحديث لا تصوم يوم السبت. قال إن الله عز وجل ضمن لنا حفظ السنة ولم يضمن لنا عمل العامل بها. ولم يضمن لنا عمل العامل بها. لكننا نقول إذا تواترت الأمة على إهمال حديث ورد فيه حكم فلا يتصور أن يكون الحديث صحيحا، وأيضا لا يتصور أن يكون الحديث خفيا، أي خفي على الأمة جميعا، فلم يكن فيه واحد مع احتياج الأمة إلى ما ورد في هذا الحديث من الأحكام الشرعية. فلا بد أن يكون الحديث معلم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون صحيحا وتعرض الأمة كلها عن العمل به، فإن الله عز وجل نزه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخطيئة، أن يعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم صحته. ما حكم الحديث التالي: أكلتان في اليوم إسراف يا عائشة؟ هذا حديث منكر، وطبعا وهل هو صحيح أم لا، وإن صح فهل يدل على عدم جواز أكل ثلاث مرات في اليوم أم لا يدل على ذلك، وليأثم بذلك من أكل ثلاث مرات؟ خلاص استرحنا، إذا كان الحديث منكر فلا نتكلف تأويله. ما درجة الحديث الذي يدل على فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، مع العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه أنه ضعيف، وهذا الذي أراه أيضا أن هذا الحديث ضعيف، وقد حسنه بعض أهل العلم ومن آثارهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ورضي عنه. والحديث طبعا الشيخ يعني حسنه بمجموع طرقه، وكما يعني قلنا في أكثر من مرة الحديث الحسن ليس له حد يوقف عليه، ولذلك تجد الاختلاف بين أهل العلم يكون أكثر في هذا النوع من الأحاديث على حسب يعني فهم كل إنسان ودراسته ونظرته ومركته يكون سداد الحكم أو غيره. يسأل سائل عن دعاء دخول السوق ويقول: كنا نواظب عليه فلما قلتم إنه منكر أو ضعيف تركنا العمل به، ووقفت على كتيب صغير يقال يعني إنه للشيخ العلامة الألباني رحمه الله فصحح في هذا الحديث أو فواه. نعم شيخنا رحمه الله حسن هذا الحديث في أكثر من كتاب، من هذه الكتب كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف للشيخ رحمه الله على بحث حول هذا الحديث، وكنت حققت هذا الحديث منذ نحو 10 سنوات أو يزيد، وانفصلت فيه على أنه حديث منكر وأن طرقه الكثيرة وقع فيها اضطراب مؤثر يؤثر في صحة هذا الحديث، وتأيد ذلك بحكم لعلمين من أعلام هذا الفن، فهما أبو حاتم الرازي والدارقطني، فكلاهما أنكر هذا الحديث. والذي يراجع طرق هذا الحديث ويراعي القواعد التي سنها أهل العلم ما أظنه ينتصر على صحته أو على حسن القائل. يسأل سائل عن درجة حديث غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، هذا حديث ضعيف، وليقول إن هو في دعاء الأرض، وقد ورد أيضا نفس هذا الكلام في حديث ابن عباس وهو طويل نحو صفحتين، وعداه في كتاب كنز العمال إلى الحاكم في المستدرك وهو ضعيف أيضا. يسأل أيضا عن درجة حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، حديث الجميل كلمات الجلة، ومع ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له إسناد صحيح. يسأل سائل عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل هو حسن أم صحيح؟ كنت حققت هذا الحديث في كتاب جملة المرتاد بنقد المغني عن الكتب والكتاب، وانفصلت على أنه حديث حسن ثابت، ثم بدأ لي في هذا الحكم شيء مؤخرا وأميل إلى ضعف هذا الحديث، ولا جرم لا أعلم أحدا من المتقدمين من أهل العلم صححه، وأنا أعيد النظر في طرقه مرة أخرى، وإن كان الذي يبدو لي هو ضعف الحديث. وهناك حديث أيضا كنت حكمته أيضا في هذا الكتاب، وهو حديث القدرية مجوس أمتي، فكنت أيضا حسنته تبعا لسلة من العلماء المتأخرين، ثم بدا لي أن هذا الحديث لا يرقى أيضا إلى درجة الحسن. وهكذا يعني كل ما الواحد يعني يزداد في العلم كلما تغيرت نظرته، إن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفتها في حياتي، هذا الكتاب صنفته سنة 1400 هجرية. فلم يكن هناك طبعا مراجع كثيرة التي طبعت بعد ذلك، وأيضا لم تكن هناك يعني ملكة في مطلع الحياة العلمية تجعلني أنظر إلى الحديث في منظور العلماء المتقدمين. وليغلب الحقيقة على كثير من علمائنا المتأخرين شيء من التساهل في تصحيح أو تحسين الحديث الضعيف. يقول سيد نرجو أستاذ ضوء على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد، هو مش إمام الحرمين ولا حاجة، فهم يقولوا أنه خادم الغرفة النبوية، إن هو إيه يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له إن أكثر الأمة دي بيموت على النصرانية والكلام ده، فكتب رسالة وبخلي إيه يبقى المسلمين يكتبوها البعض علشان إيه يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام دي، ولا تزال هذه الورقة تكتب حتى الآن. أنا سمعت شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقة أيضا تكتب وبنفس نص هذه الرسالة، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال إنه لم يخدم أي واحد للغرفة النبوية اسمه أحمد على الإطلاق من يوم ما الغرفة دي ماسك مفتاحها حد لحد ما تكلم، وقال إن هذا طبعا من الترهات ومن الأكاذيب ولا ينبغي أن يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقة أنا قرأتها من سنوات طويلة، فيها إن في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبة، وواحد تاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقة يعني كويسة وبتاع، فالعالم إيه بدأوا يكتبوها لبعض وهكذا يشغل أعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الأمور التي تستنزف أموالهم وأوقاتهم وجهودهم.
الحديث تعمموا فإن الشياطين لا تعمم باطل. ما صح الحديث من نام بعد العصر فاستيقظ عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا أيضا حديث منكر. وليس ابن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيعة، فقيل لليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال لا ادع ما ينفعني لروايه ابن لهيعة. يعني ابن لهيعة كان سيء الحفظ وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال لا ادع ما ينفعني لروايه ابن لهيعة، لان ابن لهيعة كان سيء الحفظ حتى من روايه القدامى عنه، وان كانت روايه القدماء عن ابن لهيعة أكثر تناسكا من رواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاضطراب وصرح بالتحديث. إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن في شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه ايه اوهام، ثم استحكمت هذه الاوهام بعد اعتراف اداره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنه 170 هجري.
ففي يعني حديث موضوع لكنه طريف. بيقول واحد بيسال عن درجه هذا الحديث، قال بعض الصوفيه اظن دي عندنا في مصطلح الحديث تساوي لا مع رسول ها، يعني هذا المبهم على الناس ها، قال رب الصوفية الأخاص اضرب عليه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بحالة نفسية، فالسيدة عائشة دخلت عليه قال من؟ قال عائشة. قال عائشة مين؟ قال بنت الصديق. قال بنت الصديق وخذلك قال الصديق مين؟ ها؟ قالت له أن هذا الأفسري أظن ولا واحد يفكر يختم الحديث بالختام المدهج ده ها؟ قالت فسكت رسول الله الصديق أنت بقى ها؟ أنا كان ابن الجوزي ما سمعش الحديث ده، ابن الجوزي قال له مصنف كتاب الموضوعات لم الأكاذيب كلها في إيه؟ أو مش كلها يعني لم كثير من الأكاذيب في كتاب اسمه الموضوعات ها؟ معرفش يعني كان الحديث ده مش فيها. يقول سائل يعني إنه سمع حديث في التلفزيون وما اعرفش ليه عنده تلفزيون ها طلع طلع الجاز الملعون ده من بيتك، هذا جاز ملعون. يقول انه سمع يعني احد الدكاتره يقول حديث قدسي في بر الوالدين ان الله عز وجل قال من برني وكان عاقا لوالديه كتبته عاقا، ومن بر والديه وكان عاقا لي كتبته بارا،
في حد في الدنيا يقول الحديث ده؟ حتى يعني لو يعني ما كانش له في الحديث قلبه ما يوجعوش كده من المعنى ايه ده؟ يعني اذا عصى ربه وضر والديه كتب ضر خلاص. وان عصى ربه ابوه قال له روح يا ابن اسرق، روح ارتشي، واخد بالك، اعمل اي حاجه من المعاصي، اهو ده عقوق لرب العالمين ومخالفه لرب العالمين، ومع ذلك ابوها عايز كده خلاص، يبقى ربنا يكتبه عنده بار. مين يقول هذا الكلام لو حتى كان يعني عنده اي تذوق لمعنى القران والسنه؟ هذا عين باطل طبعا. هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ لا، القعقاع بن عمرو تعرف القصه المشهوره بين النبي صلى الله عليه وسلم القعقاع لا يهزم هذا الحديث كان اللي كان بيروي الشيخ الحميد يسوع رحمه الله، لا يوجد صحابي اسمه القعقاع بن عمرو، والقصه دي على بعضها مختلفه كصاحبه فذلك، انما تفرد بذكر القعقاع بن عمرو شيخ ابن عمر وكذلك وهو كذاب. كل صحابي اثبته سيف يبقى صحابي لم يخلق، لان الصحبه اما بتعرف الاسناد الصحيح ان يروي اما حديثا صحيحا او يذكر في حديث صحيح. ابو هريره مثلا يحكي حكايه يقول بينما نحن جلوس مثلا اذ اتى القعقاع بن عمرو فقال يا رسول الله ان لي كذا وكذا اعمل ايه والكلام ده، يبقى خلاص ثبت ايه؟ ثبت صحبته ان هو جاء ذكره مثلا في قصه او نحو ذلك. لكن صحابي
عمله. يقول انت قلت سابقا انك رددت على الشيخ الالباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا؟ فطبعا يبدو ان صاحبنا ما سمعش القصه كامله. هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الاولى لشيخنا رحمه الله عليه الشيخ ناصر الدين رحمه الله، يعني القيت عليه السلام فلم يلق فبداني فالقى عليه السلام بالهذا، كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وبعدين قال له طيب فلان معك، فلما أخذت الهاتف فوجدته يقول السلام عليكم ورحمة الله، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ما أحسنت الرد، فقلت لما؟ قال دع هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غدا. فأنا وقفت على الزيادة التي حسنها الشيخ الألباني في ذلك الوقت، لأن الشيخ رحمة الله عليه رجع عنها في آخر الحياة، وهي رواية وقعت في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بزيادة ومغفرة في الرد، أن ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. فالشيخ لما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال إن أحسن منها لا تقتصر على نفس ما قيل لك، والا يبقى انت كده رديتها. طيب انت رديتها قلت نفس الكلام، طيب احسن منها يبقى ايه؟ يبقى لازم تزود حاجه. فلما وجد هذه الروايه وجدها تتوافق مع الايه، والبخاري بيرويها عن محمد، قال حدثنا محمد او قال لي محمد، على حسب الصيغه اللي البخاري ذكرها في التاريخ لا اذكرها يعني. فرجح الشيخ ان محمدا الواقع في الاسناد هو محمد اظن بن مهران الرازي حاجه زي كده. فجود الإسناد أو حسن الإسناد. فأنا ما كنت وقفت على هذه الرواية وقد أودعها الشيخ في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث. فلما انفصلت ليلتي بعد ما قال لي هذا الكلام قعدت طول الليل أفكر إيه وجه إساءة الرد، حتى خممت في ما بيني وبين نفسي أن الرد ينبغي أن يزيد شيئا زي ورضوانه ورحمته أي حاجة من كده. فلما التقينا في اليوم التالي فأخبرني بهذا البحث، لكن الشيخ رجع عنه في آخر حياته، وهذا الشيء أذكره ليدل على إنصاف الشيخ رحمه الله، وأن هو ما كان يستكبر إذا ظهر له الحق. أحد طلاب العلم السعوديين كان أرسل إلى الشيخ الألباني في حياته يقول له إن محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن حميد الرازي وليس محمد ابن مهران. فالشيخ في الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة الجزء الثالث رد على طالب العلم السعودي واشتد عليه في الرد، وقال ان انت اذا يعني كنت تقول ان محمد لي هو ابن حميد كأنك تنسب البخاري الى التدليس، لان محمد بن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقة، فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف ان ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش. يبقى البخاري دلت ايه الشيخ اخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل. فلما طبع كتاب شعب الامام البيهقي اذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري قال حدثنا محمد ابن حميد. اي بأي هذا انكشف المستور وان محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الالباني رحمه الله. فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الالباني وقال انا ارجع, وهذا انا سمعته منه باذني, قال انا ارجع عن الروايه ولكن ابقى مع عموم الايه. خلاص يبقى ما عادش يصحح ومغفرته لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم, لكن يبقى ايه عموم الايه فحيوا باحسن منها او ردوها. يقول يسال عن حديث اخر وهو ما اخذ بسيف الحياء فالنار اولى به. اظن النار اولى به ما سمعناش بها, انما احنا نعرف هو حرام مش كده؟ انا مش عايز صاحبنا يكون هو اللي وضع الزياده دي عشان تبقى مشكله. الحديث برمته لا يصح, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, واظن انه لا اصل له, لا اصل له معنى ان ليس له اسناد, ولو كان له اسناد فلا يصح. يسال سائل عن حديث يعجب ربك من رجل من الشاب ليس له صبر, مش الرجل, حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة للشهوة, هذا حديث ضعيف.
قلت حدث أحد الخطباء الجمعة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله جسم نوراني خلق من نور, فكل هذا ترهات وأكاذيب لا تصح, لا تصح. والحديث المكذوب الذي ينسب إلى جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر, هذا أيضا مكذوب باتفاق أهل الحديث. Yeah.